بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دميرة من الأخ أبي معاذ، يقول البعض يقول لماذا لم تجتمعوا وتجلسوا مع مشايخ الثورات كحسان ويعقوب الحويني قبل أن تردوا عليهم، وهل يلزم الجلوس مع المخالف ونصحه أولا قبل الرد عليه؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذا سؤال مهم جدا، لأن كثيرا من الناس الذين قد يكون مغرضين فيدافعون عن مشايخهم بدعوة لماذا لا يجلس هؤلاء الرادون مع مشايخنا وتباحثنا معهم، لماذا لا ينصحونهم، لماذا 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 إلى آخره. وقد يكون القائل هذا بعض الطيبين الذين يريدون خيرا، لكن ليس عندهم دراية بمنهج السلف وبقواعد أهل العلم، فينكر على بعض الناس إذا رد على المخالف وقال لماذا لا يجلس معه أولا ولماذا لا ينصحه أولا، لا سيما إذا كان المردود عليه ظاهره السنة، فيقول لماذا لا تجلسون معه. ولنفترض أنه من أهل السنة، ولنفترض أنه عالم من علمائنا الكبار وقد وقع في مخالفة، هذه المخالفة مخالفة للحق في مسألة من المسائل، فهل يلزم الإنسان أن يجلس مع المخالف أولا، وهل يلزم أن يناصح المخالف أولا؟ الجواب عن ذلك، من وضع قاعدة فلا بد له من أمرين، الأمر الأول أن يستدل عليها بأدلة الشرع، الأمر الثاني أن يستدل عليها بفهم أهل العلم. أما أن يخترع الإنسان قواعد من عنده لا خطام لها ولا مرجعية لها من كتاب ولا سنة ولا فهم السلف، فهذا ولا شك أنه يضل بذلك وينحرف، وكذلك يضلل غيره بذلك، لأنه يرد الحق بهذه الدعاوى وبهذه القواعد التي لا أساس لها. فنقول هل يلزم الإنسان أن يناصح المخالف قبل الرد عليه، حتى ولو كان المخالفة في مسألة فرعية لعالم سلفي أو عالم من علماء السلف، هل يلزم هذا أم لا؟ الجواب عن ذلك تقعيد بسيط جدا، إن كانت هذه المخالفة مخالفة غير منتشرة ولا مشهورة وليست معروفة في الناس، إنما هي مخالفة شخص في نفسه، فهذه يناصح فيها الإنسان في نفسه. رجل وقع في مخالفة، رجل عنده مخالفة، شيخ طالب أي أحد عنده مخالفة في نفسه، عنده معاملة محرمة، عنده شيء في نفسه، عنده كذا كذا، هذا يناصح في نفسه، لأن الناس ما عرفوا ذلك ولا انتشر ذلك في الناس. وأما ما كان فيه المخالفة مشهورة ومنتشرة، لا سيما إذا كان صاحب هذه المخالفة محل الاقتداء عند الناس، فهذا لم يشترط أحد أنك تجلس معه وأن تنصحه أولا حتى ولو كان فاضلا. فما كان الخطأ فيه عاما وظاهرا فرددت نصحا للمسلمين فهذا لا إشكال فيه ولم يشترط أحد ذلك أبدا. لكن إن كان المخالف من أهل السنة وقع في المخالفة بمسألة فرعية أو كذا، راعيت حقه من الإكرام ورعيت حقه من العلم والفضل، لكن إن كان صاحب بدعة فلا يلزم هذا، بل تأتي له بنظائر لهذا الضلال الذي نشر في الناس. فماذا لو رجل مبتدع نشر كتابا حشاه وضع فيه من القواعد الأباطيل وتقول أناصحه أولا؟ وهل هو رجع إلى العلماء أولا قبل أن يكتب، ورجع إلى منهج السلف أولا قبل أن يكتب هذا؟ هل هو رجع إلى العلماء؟ هذا ما يلزم، بل يرد الباطل على قائله. ولهذا أنت ترد على أقوام ماتوا من مئات السنين، كما قال بعض السلف نحن نتكلم في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة من كذا وكذا سنة من السنين يعني، فلا يلزم، قد يكون مات وقد يكون كذا. وهل قرر السلف هذا؟ أحمد رد على المخالف ولم يجلس معه، ابن تيمية رد على المخالف ولم يجلس معه، فيا ترى ماذا أنت قائل؟ من الذي وضع هذه القاعدة؟ السلف لم يضع هذه القاعدة، السلف ردوا على الخطأ من حيث هو، ردوا على الباطل من حيث هو، طالما أن هذا قد انتشر فنصح للمسلمين لا بد من ذلك. قد يقول أخبره أولا وهو الذي يصحح، لا يلزم، بل على كل مسلم إذا أراد الحق في هذه المسألة، إذا وجد رجل سنة قد رد على مخالف في مخالفة شرعية أو على مبتدع في بدعة أو غير ذلك ألا يأتي الراد، فإن الراد قد فعل ما عليه، وإنما يأتي المردود عليه ويقول يا شيخ سمعت رد الشيخ الفلاني، فيقول له لا، فيقول خذ، فإنه قد رد عليك ردا مدعما بالأدلة فانظر ماذا ترى، أو يقول نعم فيقول لماذا لم ترجع. إذا لا تأتي إلى الرد، ولكن عليك أن تأتي إلى المردود عليه وأن تنصحه، لكن أن تقف عند الرد وتخترع قواعد لماذا لم يجلس معه، لماذا لم ينصحه أولا، لماذا ما رافق به، لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا كذا، كل هذه أخواني مؤداها عدم الرد على المخالف، عدم الرد على المخالف. فإذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قاعدة من قواعد السلف اشتراط أن تجلس مع المخالف أولا أبدا. فلماذا لا نجلس مع حسان، لماذا لا نجلس مع فلان، لماذا لا نجلس مع علان أولا؟ ما يلزم هذا، ما يلزم هذا، إنما المخالفات انتشرت، انتشرت، فجاء الرد عليها، جاء الرد عليها. إذن أنت تطالب صاحب السنة بطلب واحد، هل رددت بحق ودليل؟ إن كان قد رد بالحق والدليل فهو براء، ثم تأتي إلى المردود عليه لماذا لم ترجع يا شيخ، لكن تبقى تدافع عن مشايخ الصورات عشرات السنوات لأن الراد لم يجلس معهم، إنما ينصح لهم، لماذا لم يرجع هو عما هو عليه إلى الحق؟ لماذا سمعت يا شيخ من يحذر منك بسبب الثورات والمظاهرات؟ إيه نعم سمعت، طب لماذا لا ترجع؟ سمعت من يرد عليك يا شيخ لأنك تقول بأن مسألة الخروج على السلطان مسألة خلافية؟ إيه نعم، طيب لماذا لا ترد، لا ترجع؟ فقد أتوا بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن كتب السلف، عندكم أدلة من كتب السلف؟ إذا كان عندكم أدلة من كتب السلف أخرجوها. وهذه القاعدة أنا اشتددت فيها، لماذا؟ لأن تحصل من بعض الناس الذين قد يكونون طيبين لكن ما يستمعون إلى علم، ما يستمعون إلى تقعيد العلماء، وإنما يأخذ المسألة كأنما هي جلسة عرفية يريد الإصلاح بين الناس. فرق يا أخي الإصلاح بين الناس في مسائل عرفية وكذا وبين الدين، إذا ما تم تغيير الدين في شيء وجب الرد عليه. فلا أحمد اشترط هذا ولا جلس مع مخالف، ولا ابن تيمية اشترط هذا ولا جلس مع مخالف، ولا إلى آخره، فلا يشترط ذلك. وقد سئل العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى هذا السؤال، شيخنا من الأمور التي صارت تروج وصارت عطفا على السلفيين هي أقوام يدعون وجوب النصيحة قبل التحذير، وجوب النصيحة قبل التحذير، فهل من قول منكم شيخنا في هذا الباب؟ فقال الشيخ رحمه الله حفظه الله وشفاه، قال أجبت على هذا السؤال سلفا بارك الله فيك، وهذه الأصناف ابتلين بها، فتجد الإنسان يشيع الأباطيل والأكاذيب والافتراءات على الآخرين بالأعيان وبالعموم، وإذا وجهت له نصيحة أو نقد أو شيء قال لماذا ما حذروني، لماذا ما نصحوني، ولماذا ما بينوا لي، علل فاسدة. نحن نطلب من هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الحق بكل أدب وتواضع وأن يتركوا مثل هذه التعاليل. هب أن هذا أخطأ وما تكلم وما نصحك، ارجع إلى الحق وبعدها عاتبه، أما تشع في الناس وتتمادى في باطلك وفي أخطائك وتقول لم يفعلوا وفعلوا، كلام فارغ. على المؤمن أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى، أن يرجع إلى الله، من النصيحة الخفية والواضحة، أنت تنشر أخطائك في الكتب وفي الأشرطة و إلى آخره، لو كنت تخفي أخطائك وتعملها في الظلام بينك وبين الله انتبه للضابط، واكتشفك هذا الإنسان ينصحك بينك وبينه، كما قال النبي في الحديث الصحيح، أنا أقول أنا يعني، كما قال النبي في الحديث الصحيح، من ستر مسلما ستره الله وينصح له. قال الشيخ: أما وأنت تنشر أقوالك وأفعالك في العالم ثم يأتي واحد وينشر يعني يرد عليه، هذا ليس فيه شيء، بارك الله فيكم، اتركوا هذه التعللات من كثير من أهل الباطل الذين مرضوا على الباطل والعناد. وأقول قد يكون هذا القائد قد يكون رجلا مغفلا، هو نعم صالح وكذا لكن ما عنده دراية بالعلم، فانتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، ولا تلتفتوا إلى هذه الترويجات التي تريد في النهاية ماذا؟ ألا يكون هناك رد على المخالف. ولهذا أشد مسألة على أهل البدع الرد على المخالف. أنت طالب الرد فقط بشيء واحد بالدليل. معه الدليل قل سمعنا وطعنا، وينبغي أن تنصاع إلى الدليل، إنما تعطي تعليلات وتبريرات. ليه ما تجلسون مع هذا؟ طيب روح يا أخي هاتهم، هاتهم بارك الله فيك للجلوس، يلا ما عندنا مانع. هؤلاء يردون على أهل السنة ليل ونهار. هؤلاء يقول مداخله، لماذا لما ما قالوا مداخله وحذروا لماذا ما جلسوا معهم أولا؟ هل اشترطوا هم هذا الشرط؟ قالوا نجلس أولا لأن نتكلم فيه حتى نجلس أولا، ما اشترطوا هذا الشرط، فلماذا تشترطه أنت؟ فقد يقول قائل هذا كلام الشيخ ربيع، والشيخ ربيع أصلا هم يحطون عليه. نقول هذا قال الله قال رسوله قال السلف، هذا منهج السلف بارك الله فيكم، فلم يشترطوا قاعدة. وأنا أستغل هذا الجواب مؤصلا شيئا مهما جدا، أن من قدم قاعدة في الدين والعلم لابد أن يقدم قاعدة العلماء بفهم العلماء. وبالتالي إن أردت أن ترد على أحد لماذا لم تنصح قبل أن ترد، قل قال العلماء لابد من النصح قبل الرد، قاله أحمد قاله مالك قاله الأوزاعي، فلماذا لم تلتزم هذا؟ يبقى إذن جزاك الله خيرا. ليه؟ لأنك قدمت كلام العلماء وقواعد العلماء. أما أن تخترع قواعد من عندك ما أنزل الله من سلطان، هذا ما يتجوز، حتى ولو كان ماذا، حتى ولو كان من أهل السنة. يعني أنا الآن مثلا وأنا لا أساوي شيئا في العلامة الفوزان أو العلامة ربيع أو غير ذلك، لو أن أحدهم فيما أعتقد أنا أنه أخطأ في مسألة، وهذه مسألة موجودة في الكتب ومنتشرة وغير ذلك، فبينت هذه المسألة وبينت مخالفة الشيخ فيها، هل هذا غلط؟ لابد أسافر الشيخ الفوزان حتى أقول له ذلك؟ أبدا، هذه موجودة في الكتب، نبه عليها كما ينبه الشيخ الفوزان على العلماء. خصوصا يا أخوان بالعكس، العالم إذا كان مشهورا ومحل الإقذاء في الناس كان التنبيه على خطئه أولى من غيره. لماذا؟ لأنه محل الاقتداء، محل الاقتداء، والناس يأخذون أقوال على أن هذا الدين لثقتهم به، فلهذا يكون التنبيه على هؤلاء آكد من غيرهم. والله تعالى أعلى وأعلم.